No.
قال القاضي أبو الشجاع رحمه الله تعالى: فصل. وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه.
حسبك. هذا فصل في ذكر فرائض الوضوء وسننه. وقد ابتدى أولا بالفرائض لأنها هي الأهم، فقال: وفروض الوضوء ستة أشياء. الفروض يعبر عنها أيضا بالأركان، والمقصود بها ما لا بد منه في الوضوء. يعبر عنه أيضا بالواجبات، ما يجب في الوضوء، بحيث إذا تركه المسلم لم يصح وضوء. هذا هو المقصود بالفروض اصطلاحا. فالفروض عدها في ستة أشياء. الأول: النية عند غسل الوجه. قوله عند غسل الوجه بيان للمحل الواجب للنية، متى تجب النية. النية متقدمة على الوضوء، وغسل الوجه وغسل الوجه ليس هو أول ما يقع في الوضوء، هناك أشياء تقع قبله، والنية متقدمة على الوضوء، إذن النية سابقة على غسل الوجه، لكن يجب أن يأتي بها مرة أخرى عند غسل الوجه. فهذا هو معنى قوله النية عند غسل الوجه. ثم قال: وغسل الوجه، وهو واضح ويأتي الكلام على حده. قال: وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس. هذا تقييد منه للمسح الواجب، المسح في المذهب ليس لجميع الرأس، وإنما هو لبعض الرأس فقط. قال: وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه، أي أن يكون الوضوء على هذه الصفة المذكورة مرتبا: يغسل الوجه أولا، ثم يديه، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه. لا يقدم شيئا من ذلك على، لا يعكس الترتيب، يعني لا يغسل يديه قبل وجهه، ولا يغسل رجليه قبل مسح رأسه، لا بد أن يأتي بهذا الترتيب. هذا الفصل فيه مسائل. أولا: تعريف الوضوء لغة وشرعا. الوضوء لغة مأخوذ من الوضاء، وهي الحسن والنظافة، وشرع استعمال الماء في أعضاء معينة على وجه معين. فتعريف الشرعي أن الوضوء عبارة عن استعمال الماء، لا بد أن يكون الماء هنا موجودا، هو وسيلة الوضوء، فغير الماء لا يعتبر وسيلة للوضوء ولا يتحقق معه وضوء. فالماء يستعمل في أعضاء معينة خرج به جميع البدن، فالوضوء استعمال للماء في أعضاء معينة من البدن لا في جميع البدن، على وجه معين، أي على صفة مخصوصة، وهي التي بينت في القرآن والسنة. كما ذكرنا آنفا، المراد بالفرض هنا الواجب، وبالسنة المستحب، يعني عندما قال فروض الوضوء وسننه، فالفرض هو الواجب، والسنة هي المستحب، بحيث إذا ترك الفرض لم يصح وضوءه، وإذا ترك المستحب صح وضوءه مع تفويت الكمال والفضل. المبحث الأول: فروض الوضوء. هذا الذي تناولناه من المتن، ونتناوله الآن إن شاء الله تعالى، ونكتفي به، نجعل السنن في مجلس آخر. المبحث الأول: فروض الوضوء، وتحته مسائل. المسألة الأولى: النية. أولا: تعريف النية. النية لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، يقصد الشيء مع فعله، بحيث لا يتصور انفكاك بين النية والفعل، أو بين القصد والفعل، لا بد أن يكون القصد مقارنا للفعل. فإذا فعل الشيء قاصدا له فهذه هي النية. فإذا دخل في الصلاة مثلا قاصدا لها فيقال نوى الصلاة، وجاء بالنية التي تجب عليه. ثانيا المذهب وهو الصحيح أن النية فرض في الوضوء، والدليل حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والوضوء عمل من الأعمال، الوضوء عمل من الأعمال، فدخل في عموم الحديث وصار يطلب له النية أو تجب له النية. والتعبير الأدق من الناحية الاصطلاحية أنها شرط في صحة الوضوء. هناك فرق بين الفرض والركن وبين الشرط، مع أن المحصلة واحدة، يعني كلاهما واجب وكلاهما تتوقف عليه صحة الشيء، لكن الفرق بينهما في المحل، الفرق بينهما في المحل. فالفرض أو الركن يكون موجودا في داخل الشيء، كالركوع للصلاة، الركوع داخل الصلاة، وأما الشرط فيكون متقدما على الشيء، الشرط يكون سابقا على الشيء، كالوضوء للصلاة، الوضوء يأتي أولا ثم تأتي الصلاة. فالأدق أن يقال في النية إنها شرط لصحة الوضوء، لأنها في الحقيقة متقدمة على الوضوء وسابقة عليه، قصد الشيء يكون متقدما عليه، يأتي بالنية أولا ثم يأتي بالشيء، فالنية متقدمة على الوضوء وبالتالي فهي شرط في صحته. ثالثا صفة النية. في المذهب تفصيلات كثيرة في هذا الموضع، والراجح أنه يقصد الوضوء لأجل رفع الحدث أو الصلاة أو نحوها مما يتوضأ له، سواء كان هذا الأمر مما يجب له الوضوء كالصلاة المكتوبة أو يستحب كقراءة القرآن. يعني الأمر واسع في قضية النية. لو أنه قصد رفع الحدث في داخله وقلبه أنه يقصد الوضوء لرفع الحدث فهذا يكفي والنية صحيحة. طيب قصد بقلبه أن يتوضأ للصلاة فالنية صحيحة والوضوء صحيح. قصد بقلبه أن يتوضأ لأي شيء يتوضأ له، سواء كان واجبا، سواء كان الوضوء له واجبا أو مستحبا، فهذا أيضا يكفيه. يعني لو أنه نوى الوضوء لأمر مستحب، لأمر يستحب له الوضوء كقراءة القرآن، هل يجوز له أن يصلي فرضا بهذا الوضوء؟ الجواب نعم، لأن وضوءه صحيح، وتوضأ لعمل يجوز أن يتوضأ له في الشارع، فصح وضوءه وصحت عبادته أيضا. تمام. بل يقال إنه يصح أن ينوي طهارة مطلقة من غير أن يستحضر شيئا أصلا، يعني لا يشترط أن يستحضر بقلبه شيئا مما ذكرناه، بل لو أنه توضأ وضوءا مطلقا، قصد أن يتوضأ فقط، قصد أن يتطهر فقط، فهذا يكفيه، ولا يشترط له أيضا أن يستحضر شيئا بعينه. رابعا وقت النية. المذهب وقتها الواجب عند غسل الوجه، والأكمل أن ينوي من أول الوضوء، فإن عزبت نيته قبل غسل الوجه لم يجزئ. التفصيل في المذهب هكذا: الأكمل أنه يأتي بالنية من أول الوضوء ويستصحبها إلى أن يشرع في أول الواجبات الذي هو غسل الوجه. طيب لو عزبت النية، عزبت يعني غابت، لو غابت نيته قبل غسل الوجه فوضوءه غير صحيح. تمام، يعني هو توضأ، هو نوى في أول الوضوء، ثم قبل غسل الوجه ذهبت نيته، انشغل بأي عارض فذهبت نيته، فوضوءه في هذه الحالة غير صحيح، لأنه لم ينوي عند أول الواجبات. تمام. الصواب أنه يجزئ في هذه الصورة، لأنه لما نوى في أول الوضوء فقد نوى الوضوء بجملته، يعني عندما أتى بالنية في أول الوضوء فقد نوى الوضوء كله، سواء دخل فيه واجب أو مستحب، وهذا التفصيل لم ينقل عن الشارع الحكيم، فهذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل في الحقيقة. إذن النية تكفي في أول الوضوء لفرضه ومستحبه على حد سواء. فرع، هناك فرق بين استصحاب حكم النية واستصحاب ذكرها. هناك فرق بين استصحاب الحكم واستصحاب الذكر. فاستصحاب الحكم معناه ألا ينوي قطع نية الوضوء، وهذا واجب من أول الوضوء إلى آخره، يعني من أول الوضوء إلى آخره لا ينوي قطع الوضوء، لا ينوي الانصراف عن الوضوء. لو أنه انصرف عن الوضوء وتركه فهذا قطع للنية، وهذا يبطل به الوضوء. وأما استصحاب الذكر فمعناه أن يبقى متذكرا للنية من أول الوضوء إلى آخره، من أول الوضوء إلى آخره يبقى متذكرا للنية لا ينساها، فهذا ليس شرطا وإنما غايته أن يكون مستحبا. خامسا، محل النية. محل النية القلب، لأنها عبارة عن إيش؟ عن قصد. قلنا النية قصد، وقصد الشيء يكون في الباطن في قلب الإنسان، فمحل النية القلب. والمذهب أنه يستحب التلفظ بها، يستحب أن يتلفظ بالنية باللسان بأن يقول نويت أن أتوضأ مثلا. والراجح أنه لا يستحب، بل هو بدعة، لأنه لم ينقل عن الشارع الحكيم. هذه مسألة تعبدية، والعبادة مبناها على التوخيف، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه التلفظ بالنية، ولا يشرع التلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات. هذه قاعدة لا تخرج عنها عبادة، اللهم إلا الحج والعمرة، لو جعلنا الإهلال بالنسك تلفظا بالنية عندما يقول لبيك اللهم حجا أو عمرة، فهذا لو جعلناه تلفظا بالنية فهذا استثناء لأنه ورد به النص، وأما غيره فلا. فرع، النية تحصل ضرورة عند الشروع في العمل. عند الشروع في العمل فالنية قد حصلت ضرورة، لأن النية تتبع العلم وتتبع الشروع في العمل، فإذا شرع في العمل عالما به فقد نواه، حصلت له النية بذلك. فمن قعد ليتوضأ مثلا فقد نوى الوضوء، يعني إذا وقف أمام الصنبور ونوى أو إذا وقف أمام الصنبور لكي يتوضأ فهذا قد حصلت له النية ولا يلزمه بعد ذلك شيء. تمام. المسألة الثانية، غسل الوجه. غسل الوجه فرض في الوضوء بالإجماع، ودليل فرضيته أولا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على غسل وجهه كلما توضأ كما في أحاديث صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، حد الوجه الذي يجب غسله. ما هو الوجه الذي يجب أن يغسل؟ حد الوجه طولا من منبت الشعر إلى منتهى الذقن، هذه هي الذقن، ما أسفل ذلك فهو اللحية وهذا زائد عن الوجه. فالحد طولا من منبت الشعر إلى منتهى الذقن، وعرضا ما بين الأذنين، ما بين الأذنين، فهذا الموضع بكماله لا بد أن يغسل. الحمد لله. أما بعد، المسألة الثالثة، غسل اليدين إلى المرفقين، وهذا فرض في الوضوء بالإجماع، ودليل فرضيته قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك كلما توضأ. ثانيا، حد اليدين الذي يجب غسله. يبدأ الغسل من رؤوس الأصابع، لأن لفظ اليد يبتدئ من رؤوس الأصابع، اليد لغة تبدأ من رؤوس الأصابع، فيبدأ الغسل من رؤوس الأصابع وينتهي إلى المرفق. والمرفق هو العظم الكائن عند ملتقى الساعد والعضد، هذا هو الساعد وهذا هو العضد، عند ملتقاهما يكون المرفق هذا العظم الذي تسميه العامة غلطا بالكوع. ويجب إدخال المرفق في الغسل، يجب إدخال المرفق مع اليد في الغسل، لأن قوله إلى المرفقين بمعنى مع، وهذا هو التعبير الذي وقع في المتن، قال اليدين مع المرفقين حتى يبين أن المرفق داخل في الغسل. المسألة الرابعة مسح الرأس، وهو فرض في الوضوء بالإجماع. أولا دليل فرضيته قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك كلما توضأ. ثانيا القدر الواجب مسحه من الرأس. المذهب أنه بعض الرأس ولو بعض شعرة، يعني لو أنه مسح على بعض شعرة على جزء من شعرة فهذا يجزئ على المذهب. والراجح أنه جميع الرأس، جميع الرأس طولا من منبت الشعر إلى منتهى القفا وعرضا فيما بين الأذنين. ودليل ذلك أولا أن الباء في الآية للاستيعاب، وامسحوا برؤوسكم الباء للاستيعاب، يعني استيعاب الرأس بالمسح، كما في قوله في نفس الآية فامسحوا بوجوهكم عندما ذكر التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الباء هنا أيضا للاستيعاب، فهذه الباء كتلك الباء، المعنى منهما واحد. الدليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح جميع رأسه في وضوءه، هذا هو المنقول في أحاديث صفة الوضوء، لم يخل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أي مرة من مرات الوضوء. فرع يمسح هذا القدر بأي كيفية، وإن شاء تأسى بالصفة الواردة في بعض أحاديث الوضوء أنه يبدأ من مقدم رأسه فيرجع يديه إلى منتهى الرأس ثم يردهما مرة أخرى إلى الموضع الذي بدأ منه، فإن شاء فعل هذه الكيفية، هي ثابتة في بعض أحاديث صفة الوضوء، وإن شاء مسح رأسه بأي كيفية. المسألة الخامسة غسل الرجلين إلى الكعبين، وهو فرض في الوضوء بالإجماع. أولا دليل فرضيته قول الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك كلما توضأ. ثانيا الحد الواجب غسله من الرجلين، يبدأ الغسل من رؤوس الأصابع أيضا لأن مسمى الرجل يبتدئ من هذا الموضع وينتهي بالكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان أو البارزان على جنبي القدم، على جنبي القدم، وهذا الموضع يقول فيه العامة عندنا في مصر بز الرجل، هكذا يقولون فيه، وهو الكعب، وفي كل قدم كعبان، في كل قدم كعبان اثنان. ويجب إدخال الكعبين في الغسل كما مر في اليدين. تنبيه: الواجب في الرجلين هو الغسل، إسالة الماء على القدم، هذا هو المقصود بالغسل، أن يسيل الماء على الموضع بحيث يجري عليه. ولا يجزئ مسح الرجلين إلا في الخفين كما دلت عليه السنة المستفيضة، لا يجوز له أن يمسح رجله بالماء، وإنما هذا المسح يكون في الخف إذا كان لابسا للخف. وفي الباب أيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. فروع: الفرع الأول لا بد من إيصال الماء إلى جميع محل الفرض من العضو حتى يصدق أنه مغسول، يعني لا يقال لأحد إنه غسل يده إلا إذا أوصل الماء إلى كل أجزاء اليد، لو أنه ترك جزءا لم يصبه الماء فهذا لا يقال فيه غسل يده، تمام. وبناء على ذلك فيجب إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى العضو، أي شيء يمنع وصول الماء إلى العضو فلا بد من إزالته، كما تستعمله النساء من بعض أدوات الزينة كطلاء الأظافر، فهذا له طبقة عازلة تمنع من وصول الماء، وهذا هو الضابط. كل ما له طبقة عازلة، كل ما له جرم أو جسم يمنع وصول الماء فهذا لا يجوز، لا بد من إزالته قبل الوضوء. الفرع الثاني، من كان يلبس خاتما ضيقا يمنع وصول الماء إلى الجلد، وجب عليه أن يحركه عند الوضوء حتى يصل الماء إلى أصبعه. ثالثا، ما ليس له جرم أصلا فلا حرج فيه، لأنه لا يمنع وصول الماء إلى العضو، كمثل الحبر والحناء، فمن توضأ وعلى يديه حبر فوضوءه صحيح، ومن توضأ وعلى يديه حناء، إذا وضعت المرأة الحناء مثلا وتوضأت فلا بأس والوضوء صحيح، لأن الحناء ليس لها طبقة عازلة تمنع وصول الماء. المسألة السادسة، الترتيب. المذهب وهو الصواب أنه فرض في الوضوء، والدليل أولا نظم الآية، فإن الله عز وجل ذكر فيها عضوا ممسوحا بين أعضاء مغسولات، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الوجه مغسول واليد مغسولة والرجل مغسولة، ذكر بينها الرأس وهي ممسوحة، تمام، الرأس ممسوحة، فكونه يذكر ممسوحا بين مغسولات هذا لا فائدة فيه إلا الترتيب، لأن العادة أنه يذكر الأشياء المتماثلة مع بعضها، تمام، فكونه يفرق بينها بهذه الطريقة هذا دليل على إيجاب الترتيب. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الترتيب كلما توضأ، كما في أحاديث صفة الوضوء لم ينقل أنه أخل بالترتيب، فهذه المواظبة دليل أيضا على الوجوب. نكتفي بهذا القدر.